الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الشريط السادس عشر، حكم الشيعة، حكم الشيعة، حكم الشيعة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتناول هذا المساء مسألة الحكم على الشيعة الرافضة، ونذكر كلام بعض العلماء في الحكم عليهم بأنهم مبتدعة وليسوا بكفرة، ثم بيان كلام الفريق الآخر الذي يرى تكفيرهم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدعة. فهم الشيخ ملا علي القاري من هذا النص أن النووي لا يرى تكفير الروافض لدخولهم في أهل البدعة، ولكنه أشار إلى أن الرافضة يتطور مذهبهم ويتغير، وأن متأخري الرافضة ليسوا كسابقيهم، وأن رافضة زمانه غير الرافضة الذين تحدث عنهم النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فعقب الشيخ ملا علي القاري على كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال: قلت، وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا، فهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلا عن سائر أهل السنة والجماعة، فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع. يقول الدكتور القفاري في كتابه الرائع، كتاب أصول مذهب الشيعة، وهذا الكتاب أصول مذهب الشيعة في 3 مجلدات، ودي رسالة الدكتوراه، يعني الماجستير كانت في مسألة التقريب، وهذه رسالة الدكتوراه في 3 مجلدات، نشر دار الرضا للنشر والتوزيع، افترض أنها في الجيزة. فهذا كتاب مهم جدا، يعني لو يريد أحدكم أن يدرس الموضوع دراسة علمية موثقة وقوية، بحيث يدرس كتابا واحدا ولا يتشتت في مئات الكتب الموجودة، فيكفي هذا الكتاب، كتاب قيم جدا وموثق ومتقن. يعني يقول إن الدليل على أن الإمامية في عصر النووي لا يكفرون الصحابة، أو أن الإمام رحمه الله تعالى لم يعرف ذلك عنهم، وهذا الأقرب، الأقرب أن النووي لم يكن يعرف أنهم يكفرون الصحابة، لوجود روايات تكفر الصحابة في أصول الرافضة الموضوعة من قبل الإمام النووي رحمه الله تعالى. يعني الكتب التي كانت قبل الإمام النووي كانت تنص على تكفير الصحابة، فغالبا أنهم كانوا يظهرون التقية ولا يجهرون بهذا الموقف. يقول الدليل على ذلك أن النووي يذكر في شرح مسلم أن الإمامية لا يكفرون الصحابة، ويرى أن التكفير إنما هو عند غلاة الشيعة، وذلك في شرح صحيح مسلم الجزء 15 صفحة 173. أما المبحث الثاني فهو في القول بكفرهم. يقول: وقد ذهب إلى هذا كبار أئمة الإسلام كالإمام مالك وأحمد والبخاري وغيرهم، وفيما يلي نصوص فتاوى أئمة الإسلام وعلمائه في الروافض المسمين بالاثني عشرية والجعفرية، وفي مقالاتهم التي اشتهروا بها وثبتت في مدوناتهم الأساسية. يقول: وأبدأ بذكر فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم الإمام أحمد، ثم الإمام البخاري، ثم أذكر بعد ذلك فتاوى الأئمة الباقين حسب تاريخ وفاتهم. وقد اخترت فتاوى الأئمة الكبار أو من عاش مع الروافض في بلد واحد أو كتب عنهم ودرس مذهبهم من علماء المسلمين. روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال الإمام مالك، وأبو عبد الله هو الإمام أحمد، قال الإمام مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم نصيب في الإسلام. هذا ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى. فيعني هذا كلام الإمام مالك في من يشتم فقط، يشتم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما بالك بمن يرى لعنهم دينا وشرعة ويصرحون بتكفيرهم إلا ما لا يتجاوز أصابع اليد. وقال الحافظ ابن كثير عند قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال أي ابن كثير ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء رضي الله تعالى عنهم على ذلك. يقول القرطبي رحمه الله تعالى لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. ويعني ذكرنا من قبل أن علماء الشيعة يقولون أن روايات الصحابة كأبي هريرة وعمر بن العاص وسمرة بن جندب لا تساوي عندهم جناح بعوضة. هو ناقش بعض العلماء فيما انتزعه الإمام مالك من هذه الآية الكريمة، يعني ليس محل اتفاق أن هذه الآية تدل على تكفيره، لكن ممكن يأتي تكفيرهم من إيه؟ بأدلة أخرى، لكن مسألة في انتزاع هذا المعنى. ويمكن لو تذكرون القاسمي كان قال إيه في هذا الموضوع، علق على قول الإمام مالك، قال إيه؟ درسناه في محاسن التأويل وتوقفنا عندها. أحسنت. العلامة القاسمي رحمه الله تعالى علق على قول الإمام مالك لم يوافقه عليه، وإنما قال البياض إذا اشتد صار برصا، يعني كأنه لا ينتزع من الآية حكم التكفير. أما الإمام أحمد فرويت عنه روايات عديدة في تكفيرهم. روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، قال ما أراه على الإسلام. فقال الخلال إذن انتبهوا جيدا، اللي بيتكلم دول كبار أئمة المسلمين وبعض الأئمة، وإلا كلام الأئمة أكثر من هذا بكثير. فما يحاول الروافض قاتلهم الله في هذه الأيام حصر من يتصدون لهم في من يسمونهم هم الوهابية، هذه حيلة ماكرة، يريدون أن يظهروا أن كل المسلمين متحزبون ضد هؤلاء الوهابية، وأنهم فقط الذين يكفرون، وأنهم يخترعون هذا الكلام من عندي أنفسهم. في هنا المدعو حسن نصر الله أمين عام حزب الله، انظر ماذا يقول. يقول إن بعض الحركات الإسلامية اليوم تقدم اليوم خدمات جليلة للأمة، ومما لا شك فيه أن بعض الحركات التي تسمي نفسها إسلامية تقدم خدمات جليلة لأمريكا وإسرائيل على حساب الإسلام. ثم يقول إننا ننفي أن نكون أهل عصبية لنقف ونتعصب لكل ما هو باسم الإسلام في العالم، لكل حركة أو شخصية إسلامية، فهناك بعض المجموعات التي تنسب نفسها إلى الإسلام، انظر المغالطة، تكفر الشيعة وتكفر السنة. فهو مزود كلمة إيه؟ تكفر السنة عشان يحزب الجميع ضد السلفيين، تكفر الشيعة وتكفر السنة من مختلف المذاهب، وتقتل الشيعة وتقتل السنة، وأولوياتها قتل المسلمين الذين لا ينتسبون إلى خططها وفكرها. وقال أيضا إنني أتحدث بالتحديد عن الحركات الوهابية التي لا تقوم ولا تعمل أي عمل لتحرير القدس. ده ضحك على الشباب طبعا، إن القدس وفلسطين والموت لأمريكا ومثل هذا الكلام ذكرنا من قبل، لا ينبغي أن ننخرع بمثل هذا. انظر إلى العقيدة المحركة وراء هذه التصرفات، وإلا فنسأل الله أن يلطف بنا، لأن الأوضاع حاليا تسوء بصورة غير عادية. أن المذهب الشيعي الآن مر بطفرة، المذهب الشيعي منذ قيام ثورة الخميني هناك دولة كاملة بكل إمكانياتها ومقدراتها بتسخر كل ما أمكنها في سبيل عقيدتها وفي سبيل تصدير هذه الثورة، وبدأنا الآن نرى حصاد هذا النشاط، يعني منح دراسية مجانية في إيران، من كل بقاع العالم في أوروبا وأمريكا وأفريقيا يذهبون فطبعا يتعلمون الدين الشيعة ثم يبثونه في الأفق. وبعدين الآن عندنا في مصر احنا مشكلة كبيرة جدا، ان احنا عندنا قابلية للتشيع بسبب الصوفية، لأن الشيعة لن يجدوا مطية أسهل من الصوفية يركبوها كي تدخله إلى مصر، لأن الصوفية فيهم سذاجة وفيهم غفلة، الصوفية فاهمين ان الموضوع ان الشيعة ايه دول الناس بيحبوا اهل البيت، دي اكبر خصائصهم انهم متخصصين في حب اهل البيت، بس دي قضية بالنسبة لهم مش فاهمين حاجة خالص. الصوفية الشيعة بيخدعوهم من خلال الجمعيات المعروفة، جمعية اهل البيت وجرائدهم ونحو ذلك، فبيحصل ان الصوفية بيمهدون الطريق للشيعة دون ان يعرفوا. المهم بيقول هنا انني اتحدث بالتحديد عن الحركات الوهابية، ولقينا الحركة للأسف الطريقة العزمية عامل اجتماع كبير مؤتمر وحشد فيه بقى ناس كتير، وبدأت تطالب بإيه؟ الطرق الصوفية بقى بتطالب حاليا أن البقاع المقدسة في مكة والمدينة في الحرمين لا ينبغي أن يستأثر بإدارتها أناس ينتمون لمذهب معين، يعني زي نوع من التدويل، بيطالبون نوع من التدويل. أنا مرة كنت راكب أتوبيس يعني فلقيت زي منشور ملصق على الزجاج مكتوب فيه كلام بهذا المعنى، أن ينبغي أن تدول مكة والمدينة وتصبح تديرها كل بلاد العالم الإسلامي. يعني يقصدون أن لا ينبغي أن أتباع مذهب معين، يقصدون الوهابية، هم الذين يتحكمون في الحرمين الشريفين. وطبعا هتكون مصيبة وكارثة لو تمكن الرافضة من الحرمين الشريفين، لأن هم بعد رمضان الماضي مباشرة بدأوا يعقدون اجتماعات عند البقيع، اجتماعات دورية ثابتة في ميعاد ثابت، ثم بدأوا يطالبون بفتح اكتتاب عالمي لإعادة بناء قباب الأئمة في البقيع، عايزين يعيدوا تاني بناء القباب والأضرحة والأشياء التي هدمها الوهابيون لما أقاموا دولتهم. فطبعا انتهى الأمر بأن لما وصل لمرحلة صدام السلطات السعودية ألغت هذه الاجتماعات. نحن تتطرق لهذا الأمر، لكن يبدو أن الأيام القادمة تحمل لنا مزيدا من المآسي، وسوف يكون أهل السنة يعني لقمة سائغة للروافض إلا ما يتسلحوا بالوعي. الوعي هو أقوى سد يوقف أطماع الشيعة عند حده. فانظر إلى التلاعب هنا، يقول إنني أتحدث بالتحديد عن الحركات الوهابية التي لا تقوم ولا تعمل أي عمل لتحرير القدس، بل تسعى من أجل التطبيع مع العدو وتفتن أمتها لمصلحة الولايات المتحدة. هنا نقول للباحثين لا نقبل أن تحسبوا الحركة الوهابية على الإسلام وعلى الصحوة الإسلامية. فذي من الطرق الخبيثة أنه بيظهروا أن الوهابية بس هم دول المتطرفين ودول بيكفروهم إلى آخره، اما ما عدا ذلك من المسلمين فلا، الوهابية بيقتلوا الشيعة ويقتلوا السنة، كفروا الشيعة كفروا السنة. فطبعا دي من المغالطات التي ينبغي ان نستيقظ لها. قبل ان نعود تاني للكتاب، امامي ايضا تصريح لآية الله العظمى مجتبى الشيرازي وهو من شيوخهم المعاصرين، يحكم بكفر ابي بكر وعثمان وعائشة وحفصة في كلمة له امام جمع من الحاضرين، وهذا كان يعتبر اكبر مرجع للشيعة ولا زال حيا، يقول بالضبط دي كلامه، ويقول إن التقية ذهبت من الكرة الأرضية. كنا قبل كده بنقول إن هم هيوصلوا لمستوى مش هيحتاجوا بقى للتقية، فهو بيقول إن إحنا وصلنا لهذا الزمان مش محتاجين تقية، عندنا دولة وبنعمل سلاح نووي وسوف نذلكم أيها المسلمون. فبيقول بقى إن التقية ذهبت من الكرة الأرضية فلم يعد هناك من خوف، خلونا نجهر بالحقيقة، خلوهم يبينون بكل صراحة أن أبا بكر وعمر لم يؤمنا بالله تعالى طرفة عين، خلوهم يبينون بكل صراحة أن عائشة خارجية والخارجية كافرة، خلوهم يبينون أن عائشة وحفصة نفذتا بتخطيط من أبي بكر وعمر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتقدون أن حصل مؤامرة بين عائشة وحفصة وبكر عمر، انه لما الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عائشه ان الذي سوف يلي الخلافه من بعده ابا بكر ثم يليه عمر، فذهبت حفصه وعائشه بتخطيط مع ابا بكر وعمر، عملوا خطه لدس السم للنبي عليه الصلاه والسلام في الطعام فهم قتلوه. فخلوهم يبينون ان عائشه وحفصه نفذتا بتخطيط من ابي بكر وعمر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلوهم يبينون ان عثمان يقول هو هنا قاتله الله، يقول لعنة الله عليه استغفر الله من بني أمية وهم الشجرة الملعونة في القرآن، لماذا نعيش في خوف وهمي فلا نتحرك، القول بالحق واجب. انتهى كلام هذا الخبيث المجرم مجتبى الشيرازي. واحد تاني شيخ اسمه حسن الصفار يعلن مفتخرا يقول إن الشيعة جزاهم الله خيرا هم الذين قتلوا عثمان بن عفان. ثم يأتي أحد مشايخهم في الكويت ياسر الحبيب ويعلن أن إبليس ليس هو العدو الأول للشيعة، وإنما ترتيب الأعداء حسب الخطورة 1 عمر، 2 أبو بكر، 3 إبليس. الذي قادنا إلى هذا الاستطراد إن هو بيحاول يظهروا حصر العداوة لهم في دائرة المسلمين اللي بيعاديهم مين؟ الوهابية فقط. وده كلام خطير، الوهابية أصلا ما اعتدوا عليه الوهابية يدافعون عن أعراض الصحابة، الوهابية يدافعون عن القرآن الكريم ضد قولهم بتحريفه وضد الإسلام كله الذين يريدون أن يهدموه هدما قاتلهم الله تعالى. برضو بمناسبة الكلام على الأئمة، فيه هنا جملة برضو مهمة، لأن بمناسبة نحن نذكر كلام الأئمة الأربعة هنا أيضا، إيه موقفهم بقى من الأئمة الأربعة مش الخلفاء الأربعة؟ يعني الحقيقة أن كلام بشع، وأنا أتمنى وأتوق إلى اليوم الذي ننهي فيه هذه الدراسات، لأن الإنسان قلبه بيمرض من هذا الكلام. يعني ربما كنت بحاول ألخص لكم كتاب في الدفاع عن عائشة رضي الله عنها وتبرئتها من كلام الشيعة، ما أطقت يعني ما تحملت من شناعة الكلام القذر الذي يقولونه، شيء صعب جدا، السفاهة وسوء الخلق وبذاءة اللسان والقذف وهذه الأشياء شيء أحيانا لا يستطيع أن ينطق به. لكن نموذج هو من كلام نقمة الله، مسمى نعمة الله الجزائري، يقول في كتابه الأنوار النعمانية، استغفر الله، إن أم الشافعي لما غاب عنها زوجها عاد إليها بعد 4 سنين فوجدها حاملا بالشافعي. ويقول أبو موسى في الكافي، لعن الله أبا حنيفة، كان يقول قال علي وقلت. ولهذا قال نعمة الله الجزائري، ومن هذا الحديث يظهر لي أن الكوفي يقصدون به أبا حنيفة كان مشركا بالله، لأنه كان يقول في مسجد الكوفة قال علي فأنا أقول. وجاء في الهداية الكبرى لعن الله أحمد بن حنبل، وقال محمد الرضوي، ولو أن أدعياء الإسلام والسنة أحبوا أهل البيت عليهم السلام لاتبعوهم، ولما أخذوا أحكام دينهم عن المنحرفين عنهم كأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل. فماذا عن الإمام أحمد؟ الإمام أحمد روى عنه الخلال عن أبي بكر المروذي قال، سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال ما أراه على الإسلام. وقال الخلال، أخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله قال من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن أن يكون قد مرق عن الدين. وقال أخبرني عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه على الإسلام. وجاء في كتاب السنة للإمام أحمد قوله عن الرافضة، هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصون ويكفرون الأئمة إلا 4، علي وعمار والمقداد وسلمان، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. هذا كلام الإمام أحمد. والاثنى عشرية تكفر الصحابة إلا قليلا لا يتجاوز عدد أصابع اليد، وتلعنهم في دعواتها وزيارتها ومشاهدها وأمهات كتبها، وتكفر أتباعهم إلى يوم الدين. قال ابن عبد القوي، وكان الإمام أحمد يكفر من تبرأ منهم، يعني من تبرأ من الصحابة فيكفر الإمام أحمد. ومن سب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورماها مما برأها الله منه، وكان يقرأ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، تعودوا لمثله أبدا للأبد، تنزه عائشة وتبرأ. ولذلك العلماء يقولون إن من قذف عائشة فهو كافر قطعا، لأنه يكذب بالقرآن الكريم الذي برأها رضي الله تعالى عنها. ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن في تكفير الروافض نزاعا عن أحمد وغيره، وما مضى من نصوص عن الإمام أحمد صريحة في قوله بتكفيرهم. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجه من لم يكفر الروافض في سبهم للصحابة، وبه يزول التعارض المتوهم في نصوص أحمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم، يعني أن من سبهم سبا يقدح في عدالتهم ودينهم فيحكم بكفره عند أهل العلم، فكيف الحال إذن بمن يحكم بردتهم رضي الله تعالى عنه. أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقد قال، ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى. ده كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون يعني إذا مرضوا، ولا يناكحون ولا يشهدون أي جنائزهم، ولا تؤكل ذبائحهم. هذا قاله في خلق أفعال العباد. أما الإمام عبد الله ابن إدريس فقد قال ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم. وأما الإمام عبد الرحمن ابن مهدي فقد قال البخاري قال عبد الرحمن ابن مهدي هما ملتان الجهمية والرافضية. دينين تنين هما دينان الجهمية والرافضية. أما الإمام الفريابي رحمه الله تعالى فقد روى الخلال قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر قال فيصلى عليه قال لا وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله قال لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. يعني لا يعامل بعد موت معاملة المسلم. أما الإمام أحمد ابن يونس وهو إمام من أئمة السنة وهو من علماء أهل الكوفة التي هي منبت الرفض فمن ثم هو أخبر وأعرف بالروافض ومذاهبهم. وفيه قال الإمام أحمد بن حنبل لرجل أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. وذكر ابن حجر أن ابن يونس قال أتيت حماد بن زيد فسألته أن يملي علي شيئا من فضائل عثمان رضي الله عنه فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال كوفي يطلب فضائل عثمان؟ والله لا أمليتها عليك إلا وأنا قائم وأنت جالس. فالإمام أحمد بن يونس لما أتى حماد بن زيد سأله أن يملي علي حديث في فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه فقال ممن أنت؟ قال أنا من أهل الكوفة. فأعجب به جدا كيف من أهل الكوفة اللي هي منبع التشيع والرفض الذين يكفرون الصحابة ويكفرون عثمان ثم يأتي ويطلب أحاديث إيه في فضائل عثمان. فأكرمه جدا إلى حد أنه قال يعني حماد بن زيد قال كوفي يطلب فضائل عثمان والله لا أمليتها عليك إلا وأنا قائم واقف وأنت جالس. رغم أن هذا هو الشيخ وهذا التلميذ لكن احتراما وتقديرا لموقفه من محبة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال الإمام أحمد ابن يونس رحمه الله تعالى لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام. وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة. يعني يدعي الإسلام ويظهر الإسلام وهو في الحقيقة غير مسلم. أما الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى فقد قال إن غلو الرافضة في حب علي المتمثل في تقديمه على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عليه وادعاءهم له شركة النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته وعلم الغيب للأئمة من ولده وتلك الأقاويل والأمور السرية قد جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة. أما الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى فيقول وأما أهل الأهواء من الجارودية والهشامية والجهمية والإمامية الذين أكثروا خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنا نكفرهم ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم. وقال وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء وقولهم بأنه قد يريد شيئا ثم يبدو له وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه فإنما نسخه لأنه بدا له فيه وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض. أما الإمام القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى فيقول وأما الرافضة فالحكم فيهم إن كفر الصحابة أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر. أما الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فيرد على النصارى ويقول وأما قولهم أي النصارى في دعوى الروافض بتبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين. يعني هو بيناظر النصارى في الأندلس وبيقول لهم إن القرآن محفوظ وكتبكم محرف أو لا ما أنتوا كمان عندكم ناس مسلمين قالوا القرآن محرف فرد قال لهم مش مسلمين فلا تحتجوا علي بهم لأنهم ليسوا من أهل ملتنا. يقول وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. وقال ومن قول الإمامية قديما وحديثا أن القرآن مبدل، ثم قال: القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا ابن حزم رحمه الله: ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن وأنه المتلو عندنا، وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام، وليس كلامنا مع هؤلاء وإنما كلامنا مع أهل ملتنا. وقال أيضا رحمه الله: واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها، ولا أطلع أخص الناس به من ابنة أو ابن عم أو زوجة أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم، ولا كان عنده صلى الله عليه وسلم سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه، فلو كتمهم شيئا لما بلغ كما أمر، ومن قال هذا فهو كافر. أما الإسرائيلي رحمه الله تعالى فقد نقل جملة من عقائدهم كتكفير الصحابة وقولهم إن القرآن قد غير عما كان ووقع فيه الزيادة والنقصان، وانتظارهم لمهدي يخرج إليهم ويعلمهم الشريعة، وقال بأن جميع الفرق الإمامية التي ذكرناها متفقون على هذا، ثم حكم عليهم فقال: وليسوا في الحال على شيء من الدين ولا مزيد على هذا النوع من الكفر، إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين. أما الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى فقد قال، هو هنا بيعلق أنه ليس القول بالبداء مجرد قصور فهم، لكنه نهج متعمد ساقهم إليه غلوهم في الأئمة. يقول الغزالي رحمه الله: ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء، ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره. وحكوا عن جعفر ابن محمد أنه قال: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل، أي في أمره بذبحه. وهذا هو الكفر الصريح ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغير، ويدل على استحالته ما دل على أنه محيط بكل شيء علما. ويقول الغزالي رحمه الله تعالى: فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقد خالف الإجماع وخرقه، ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة. ثم قال: فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع. أما القاضي عياض رحمه الله تعالى فقد قال: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. وقد ذكرنا أن الشيعة المعاصرين يعدون هذا الكفر وهو تفضيل الأئمة على الأنبياء من ضرورات مذهبهم، ومنكر الضروري كافر عندهم. يقول شيخهم الممقاني: ومن ضروريات مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام أفضل من أنبياء بني إسرائيل كما نطقت بذلك النصوص المتواترة، ولا شبهة عند كل ممارس لأخبار أهل البيت عليهم السلام، يعني الأئمة الـ12، أنه كان يصدر من الأئمة عليهم السلام خوارق للعادة نظير ما كان يصدر من الأنبياء بل أزيد، وأن الأنبياء والسلف انفتحت لهم بابان من العلم وانفتحت للأئمة عليهم السلام بسبب العبادة والطاعة التي تذر العبد مثل الله إذا قال لشيء كن فيكون جميع الأبواب، يعني فتحت لهم جميع الأبواب. فانظر كيف فضلهم في البداية على الأنبياء وانتهى إلى أنه مثل الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهل بعد هذا زندقة أو إلحاد؟ كذلك يحكم القاضي عياض بكفر من قال بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وأن كل إمام يقوم مقام النبي في النبوة والحجة، وأشار بأن هذا مذهب أكثر الرافضة. وطبعا ذكرنا أن عندهم الإمامة أرفع درجة من النبوة. كذلك من ادعى منه أنه يوحى إليه وإن لم يدعي النبوة. وقال أيضا القاضي عياض: وكذلك نكفر من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية. هم الإسماعيلية أولوه تأويل الباطني، لكن هذه التهمة ألصق بمين؟ بالرافضة. أما الإمام الحافظ المحدث السمعاني رحمه الله تعالى، إيه أشهر كتاب للإمام السمعاني؟ الأنساب. يقول رحمه الله تعالى: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما يليق بهم. هي كلمة إلى ما يليق بهم تحتمل معنيين، إن قصد بها إلى ما يليق بهم يعني إلى ما يليق بالروافض من الضلال والانحراف والظلم، لكن كان يقصد وينسبونهم إلى ما يليق بهم يعني كان يقصد الصحابة، لازم فينا تصحيف وفي لا، وينسبونهم أي الصحابة إلى ما لا يليق بهم، وينسبونها إلى ما يليق بهم إن كانت في الرافضة فإيه ما يليق بهم وبأمثالهم من المنحرفين. أما الفخر الرازي فإنه يذكر أن أصحابه من الأشاعرة يكفرون الروافض من ثلاثة وجوه: أولها أنهم كفروا سادات المسلمين، وكل من كفر مسلما فهو كافر، لقوله عليه السلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإذا يجب تكفيرهم. وثانيا أنهم كفروا قوما نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم وتعظيم شأنهم، فيكون تكفيرهم تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثها إجماع الأمة على تكفير من كفر سادات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما رجل كل العصور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد قال: من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم. ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بل من يشكك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، من يشكك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عمتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابق هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وقال شيخ الإسلام: إنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج، وأنهم كفروا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يحصيه إلا الله، فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة عنه، وتارة يكذبون بمعاني التنزيل، فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان عليهم والاستغفار لهم ما هم كافرون بحقيقته، وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة والأمر بالجهاد وبطاعة أولي الأمر ما هم خارجون عنه، وذكر في كتابه من موالاة المؤمنين وموادتهم والإصلاح بينهم ما هم عنه خارجون، وذكر في كتابه من النهي عن موالاة الكفار ومودتهم ما هم خارجون عنه، وذكر في كتابه من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وتحريم الغيبة والهمز واللمز ما هم أعظم الناس استحلالا له، وذكر في كتابه من الأمر بالجماعة والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد الناس منه، وذكر في كتابه من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباع حكمه ما هم خارجون عنه، وذكر في كتابه من حقوق أزواجه ما هم براء منه، ويشتمون يعني أمهات من شتما رهيبا يعني يسمونهم السراري والحشايا، ويسمون عائشة عسكر، سيدة عائشة رضي الله عنها يلقبونها بلقب عسكر، وذكر في كتابه من توحيده وإخلاص الملك له وعبادته وحده لا شريك له ما هم خارجون عنه، فإنهم مشركون، لأنهم أشد الناس تعظيما للمقابر التي اتخذت أوثانا من دون الله، وقد ذكر في كتابه من أسمائه وصفاته ما هم كافرون به، وذكر في كتابه أنه على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هم كافرون به. ثم قال شيخ الإسلام: ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائر فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام، لأن هؤلاء خارجون عن نفس شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، شرا من خروج الخوارج الحرورية وليس لهم تأويل سائر، فإن التأويل السائر هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب، كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن لهم تأويل من جنس تأويل اليهود والنصارى، وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء. ولكن شيخ الإسلام وهو يكفر أصحاب هذه المقالات إلا أن تكفيره للمعين مشروط عنده بقيام الحجة وبلوغ الرسالة، ولذلك أفتى في الرافضة الذين تم القبض عليهم بالفتوى التالية، يعني بعدما تغلب عليهم أهل السنة. يقول رحمه الله: وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف من الرافضة يسفكون دماء الناس ويأخذون أموالهم، وقتلوا خلقا عظيما وأخذوا أموالهم، ولما انكسر المسلمون سنة غازان أخذوا الخيل والسلاح والأسارة، يعني لما هزم المسلمون في وقعة غازان، مع غازان هذا من ملوك التتار، فالرافضة أخذوا الخيل والسلاح من أهل السنة والأسارة وباعوهم للكفار والنصارى بقبرص، وأخذوا من مر بهم من الجند، وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء. احفظوا هذه الكلمة على ابن تيمية، كلمة خطيرة، كانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء. الرافضة أضر من كل الأعداء الذين يمكن أن تواجههم الأمة الإسلامية، كما يثبت بذلك التاريخ أيضا الأسود للرافضة قاتلهم. يقول شيخ الإسلام: وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء، وحمل بعض أمرائهم راية النصارى وقالوا له: أيما خير، المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل النصارى. فقالوا له: مع من تحشر يوم القيامة؟ قال: مع النصارى. وسلموا إليهم بعض بلاد المسلمين. ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم، وكتبت جوابا مبسوطا في غزوهم، وذهبنا إلى ناحيتهم، فحضر عندي جماعة منهم، وجرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها. فلما فتح المسلمون بلدهم وتمكن المسلمون منهم نهيتهم عن قتلهم وعن سبيهم. هو هنا سماها السنة غازان، السنة التي قاتلهم فيها غازان وهو من ملوك التتار. يقول: فلما فتح المسلمون بلدهم وتمكن المسلمون منهم نهيتهم عن قتلهم وعن سبيهم، وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا. هذه الفتوى من إمام أهل السنة في وقته تبين أن أهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون كل من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق بخلاف أهل الأهواء الذين يتبعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. أما الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فإنه ساق بعض الأحاديث الثابتة في السنة والمتضمنة نفي دعوى النص والوصية التي تدعيها الرافضة لعلي رضي الله عنه، ثم عقب عليها بقوله: ولو كان الأمر كما زعموا، يعني من أن الرسول عليه السلام نص على، لما رد ذلك أحد من الصحابة، فإنهم كانوا أطوع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه ويؤخروا من قدمه بنصه حاشا وكلا. ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادتهم في حكمه ونصه. ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام، المدام اللي هي الخمر. ومن الثابت عن الرافضة كما مر أنها تدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي، وأن الصحابة ردوا النص وارتدوا بسبب ذلك، وهذا ما يقوله المعاصرون وأسلافهم من الروافض. أما الإمام أبو حامد محمد المقدسي رحمه الله تعالى فبعدما تكلم عن فرق الشيعة وعقائدهم قال: لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام. أما الإمام أبو المحاسن يوسف الواسطي فقد ذكر جملة من مكفراتهم، فمنها قوله: إنهم يكفرون بتكفيرهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثابت تعديلهم وتزكيتهم في القرآن بقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، وبشهادة الله تعالى لهم أنهم لا يكفرون، بقوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين رضي الله تعالى عنه. ويكفرون باستغنائهم عن حج بيت الله الحرام بزيارة قبر الحسين لزعمهم أنها تغفر الذنوب وتسبيتهم لها بالحج الأكبر. ومن ذلك أنهم يكفرون بترك جهاد الكفار والغزو لهم الذي يزعمون أنه لا يجوز إلا مع الإمام المعصوم وهو غائب، وأنهم يكفرون بإعابتهم السنن المتواترة فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجماعة والضحى والوتر والرواتب قبل المكتوبات من الصلوات الخمس وبعدها وغير ذلك من السنن المؤكدة. أما الإمام علي ابن سلطان ابن محمد القاري فقال وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مباح، إذا استحل السب إذا اعتقد أنه مباح كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم وأصحابهم، أو يترتب عليه ثواب إن اللي يسب الصحابة يأخذ ثواب كما هو دأب كلامهم، أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة فإنه كافر بالإجماع. ثم ساق مجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة تتضمن الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، واستنبط منها كفر الرافضة في مذهبها مع الصحابة، ثم ذكر بأن من مكفرات الرافضة ما يدعونه في كتاب الله من نقص وتغيير، وعرض بعض أقوالهم في ذلك. أما شيخ الإسلام مجدد الإسلام في القرن الثاني عشر الهجري الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد حكم على جملة من عقائدهم بأنها كفر، من ذلك أنه قال فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم، فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقد حقية سبهم وإباحته، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته، فقد كفر بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والجهل بالتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير كافرا، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي. ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد فسق، لأن سباب المسلم فسوق، وقد حكم بعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا. وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سبه فاسق، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كفر. وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة يعتقدون حقية سبهم أو إباحته بل وجوبه، لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى ويرون ذلك من أجل أمور دينهم. ثم قال رحمه الله وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة فمحمول على من لم تكن بدعته مكفرة. ولا شك أن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعا كفر، والجهل في مثل ذلك ليس بعذر. ولا شك هم تجاوزوا السب إلى التكفير، بل قالوا إن من اعتقد في أبي بكر وعمر الإسلام فلا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم. فشناعتهم في أمر الصحابة تزيد وتغلو على مر الأيام حتى وصلت إلى الغلو الذي ليس بعده غلو في هذا الزمان. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما في كتبهم من كلام في الطعن في صحة القرآن الكريم، قال يلزم من هذا تكفير الصحابة حتى علي حيث رضوا بذلك، وتكذيب قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن اعتقد عدم صحة حفظه من الإسقاط واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفر. وقال أيضا رحمه الله تعالى في من اتخذ بينه وبين الله وسائط كحال الرافضة في أئمتها، ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعو لهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا، كذلك قال بأن من فضل الأئمة على الأنبياء كفر بالإجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم. أما الإمام الشاه عبد العزيز الدهلوي المرقب بسراج الهند الذي قال فيه الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله كان كبير علماء الهند في عصره، وكان رحمه الله تعالى مطلعا على كتب الشيعة متبحرا فيها. يقول الشاه الدهلوي بعد دراسة مستفيضة لمذهب الاثنى عشرية من خلال مصادرهم قال: ومن استكشف عقائدهم الخبيثة ومن طووا عليه علم أن ليس لهم في الإسلام نصيب وتحقق كفرهم لديه. أما الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى فقال: إن أصل دعوة الروافض كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين. يقول: والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته. فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية، فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد. وليس في الكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه، فإنه أقبح منها لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته. فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح: الأولى العناد لله عز وجل، الثانية العناد لرسوله صلى الله عليه وسلم، الثالثة العناد لشريعته المطهرة ومحاولة إبطالها، الرابعة تكفير الصحابة رضي الله عنهم الموصوفين في كتاب الله سبحانه وتعالى بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله تعالى يغيظ بهم الكفار وأنه قد رضي عنهم، مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، والحديث متفق عليه. وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون الحجج. انتهى كلام الشوكاني في نثر الجوهر على حديث أبي ذر رضي الله عنه. ننتقل إلى شيوخ وعلماء الدولة العثمانية، فقد نقل زين العابدين ابن يوسف الأسكوبي في رسالة له كتبها أيام السلطان العثماني محمد خان ابن السلطان إبراهيم خان أن علماء الدولة المتأخرين جميعا أفتوا بكفرهم. أما علماء ما وراء النهر، والنهر هنا نهر جيحون بخراسان، ما كان في شرقيه يقال له ولاد الهياطلة وفي الإسلام سموه ما وراء النهر، أما ما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم. قال الألوسي صاحب التفسير: ذهب معظم علماء ما وراء النهر إلى كفر الاثنى عشرية، وحكموا بإباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم، حيث إنهم يسبون الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الشيخين، وهما السمع والبصر منه صلى الله عليه وسلم، وينكرون خلافة الصديق، ويقذفون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه، ويفضلون بأسرهم عليا كرب الله وجهه على غير أولي العزم من الرسل، ومنهم من يفضله عليه أيضا، ويجحدون سلامة القرآن العظيم من الزيادة والنقص. هذه بعض فتاوى أئمة المسلمين وعلمائهم في هذه المسألة. يقول: وفي الكتب الفقهية أقوال كثيرة في تكفيرهم يمكن الرجوع إليها. نلاحظ هنا أمور: أن هذا حكمهم رحمة الله عليهم قبل انتشار كتب الروافض ومجاهرتهم بعقائدهم بمثل ما هو واقع اليوم، ولهذا تضمنت صفحات هذا البحث عقائد للإثنى عشرية كان ينسبها علماء الإسلام للقرامطة الباطنية كمسألة نقص القرآن وتحريفه، والذي استفاض أمرها في كتبهم، وكذلك جملة ما جاء في اعتقادهم في أصول الدين. وهناك عقائد لم تكن معروفة عنهم كعقيدة الطينة ونحوه. من يعرف عقيدة الطينة؟ هو ذكرها بالتفصيل في آخر الجزء الثاني من هذا الكتاب، بس ما عنديش عن عقيدة الطينة. أحسنت. نعم، في الطينة التي خلق منها الشيعة، وفي باقي الناس هم أهل السنة خلقوا من طينة أخرى، فاللي حصل أن الطينتين اختلطتا ببعض، فكل خير يفعله السني فهو بسبب الجزء الذي خالطه من إيه؟ من طينة الشيعة، وكل شر يفعله الشيعي فهو بسبب الجزء السني الذي اختلط بطينته. ولذلك يوم القيامة ينجو الشيعي، وكل ما كان في الشيعي من ذنوب ومعاصي ومخالفات فإنه يحملها عنه مين؟ المسلم السني، لأنه هو السبب فيها. والخير اللي في السنيين حينتقل لمين؟ دي خرافة الطينة، دين الخرافات. ثانيا، أن الرافضة المتأخرين والمعاصرين جمعوا أخص المذاهب وأخطرها، جمعوا مقالة القدرية في نفي القدر، والجهمية في نفي الصفات وقولهم إن القرآن مخلوق، والصوفية عند جملة من رؤساء مذهبهم في ضلالة الوحدة والاتحاد، والسبائية في تأليه عليه، والخوارج والوعيدية في تكفير المسلمين، والمرجئة في قولهم إن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، بل ساروا في سبيل أهل الشرك في تعظيم القبور والطواف حولها، بل يصلون إليها مستدبرين القبلة، إلى غير ذلك مما هو عين مذهب المشركين. فهل يبقى بعد ذلك شك في أن هذه الطائفة ارتضت لنفسها مذهبا غير مذهب المسلمين؟ فهم وإن شهدوا الشهادتين إلا أنهم نقضوها بنواقض كثيرة كما ترى. لكن مما يجب مراعاته حسب منهج أهل السنة في التكفير أن هذه الأقوال التي يقولونها، وهذا من كلام شيخ الإسلام، والتي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هي كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي أيضا كفر، لكن تكفير الواحد المعين من أهل القبلة والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا يحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. ومن هؤلاء من لا يكون بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، يعني فيطلق أن هذا القول كفر، ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره. وتعرفون هذه قاعدة من قواعد الحكم الكفر في الشريعة، يعني في فرق بين كفر النوع وكفر العين. شيخ الإسلام يقول لابد من التفريق بين كفر النوع وكفر العين. يعني ممكن الكلام يكون له وجه مع عوام الشيعة، يعني واحد فتح عينين بيتصور هو ده الإسلام، وإن كان أعتقد صعب جدا الفطرة تقبل مثل هذا الدين، فهذا الذي يعني يمكن أن يقال في شأن مثل هذا، لكن أئمتهم الكبار وآياتهم الضالة، فأعتقد أن الأمر يعني هو الحقيقة هنا، يعني الواحد بيتعب من كتر ما بيقرأ في نقل كلامهم، فما أدري هم مستحملين نفسهم إزاي، كل كفر ولعن وسب وحقد والتكذيب. دي وثائق مصورة من كتبهم، دي أجوبة الاستفتاءات، ودي الفتوى متصور من الكتاب، مش في حد نقل حاجة. كتاب اسمه أجوبة الاستفتاءات لسماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله الوارث، الجزء الأول العبادات، سين رقم 325. هناك فرقة تسمى علي اللهية، ويقولون إن عليا ليس إلها ولكنه ليس بأقل من الإله، فما حكم هؤلاء؟ يبقى فرقة اسمها علي اللهية، يقولون إن عليا عليه السلام ليس إلها ولكنه ليس بأقل من الإله، فما حكم هؤلاء؟ الجواب: إذا كانوا غير قائلين بشريك لله الواحد المنان المتعال فليس حكمهم كحكم المشرك. هل هو جواب السؤال؟ ليس هذا جواب السؤال، يعني معنى الكلام أن من قال إن عليا لا يقل عن الله سبحانه وتعالى فليس مشرك. دي طبعا قلناها بكذا اللي هي تحفة العوام مقبول، اللي هو دعاء صنمي قريش، وفيه ايه اللعن أبي بكر عمر وعائشة وحفصة رضي الله تعالى أجمعين. هنا كتاب الفيض القدسي لأحد أمتهم أيضا بيقول هنا ايه، بيقول: مولانا حيدر علي ابن المولى مرزا محمد الشيرواني كان فاضلا معظما وعالما مفخما كما علمناه من تعليقاته على المسالك وغيرها، فإنه إن كانت قليلة إلا أنها تدل على فضل محررها. وبالجملة إنه من أهل الفضل مع أنه كان من أهل الزهد والتقوى أيضا. ثم يقول: وسمعت أستاذنا الفاضل الأعز والعالم الأكبر مولانا علي أصغر يحكي أنه كان يلعن جميع العلماء إلا السيد المرتضى ووالده العلامة، وقد تحقق منه بقى. دي من فضائل هذا الشخص اللي هو بيمدحه بقى، إيه الحاجات الجميلة اللي خلته إمام كبير أو كده. وقد تحقق منه أنه كان يضيف أهل السنة إلى بيته ويصبر عليهم، عارفين رأيه وسكينة. فبيقول: وقد تحقق منه أنه كان يضيف أهل السنة إلى بيته ويصبر عليهم إلى أن تحصل له الفرصة ويتمكن مما يريد، فيأخذ المدية بيده المرتعشة لكونه ناهد في التسعين، فيضعها في حلق أحدهم فيقتله بنهاية الزجر. يعني كان بيجيب أهل السنة يضيفهم في البيت ويأكلهم ويكرمهم ويجيب السكينة، مع أنه راجل عجوز لكن كان حريصا على الاجتهاد في هذه العبادة، قتل أهل السنة ويحز إيه رأسهم مع أن يده كانت مرتعشة لكبر سنه. والحيدرية المنسوبة إليه تلمذته بقى وأتباعه كانوا يصومون فيريدون أن يفطروا بالحلال، فيمشون إلى دكاكين أهل السنة أو بيوتهم فيسرقون شيئا ويفطرون به. في كلام لا يمكن أن يقرأ يعني إطلاقا في شنعته، لا يمكن أن نستطيع أن نقرأه يعني. حق اليقين في معرفة أصول الدين أيضا. يقول هنا في هذه الفقرة، يقول: هي الحقيقة الصورة صعبة جدا قراءتها لأنها مشوشة مش واضحة. وقال الشيخ المفيد في كتاب المسائل: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وقال في موضع آخر: اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، وعلى الإمام أن يستتبه عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم إلى آخره. برضو في كتاب الفقه للشيرازي يقول هنا: وأما سائر أقسام الشيعة غير الاثنى عشرية فقد دلت نصوص كثيرة على كفرهم ككثير من الأخبار المتقدمة الدل على أن من جحد إماما كان كمن قال إن الله ثالث ثلاثة. ده كتاب بحار الأنوار للمجلسي، وطبعا متصور منه مباشرة يعني ما حدش بينقل عن حد حاجة. فبيقول هنا: قال: كنت معه عليه السلام أي علي بن حسين في بعض خلواته، فقلت: إن لي عليك حقا، ألا تخبرني عن هذين الرجلين عن أبي بكر وعمر؟ فقال: كافران كافر من أحبهما. برضو تفسير العياشي يقول هنا فيه عن أبي جعفر عليه السلام: قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد وأبو ذر وسلمان الفارسي. الحقيقة هنا في بعض الكتب كلام فيها كتير أوي أوي، بس كله متعب يعني الإنسان قلبه ما يتحمل، أعتقد جرعة يعني تصل لحد تسميم القلب يعني. هنا ده كتاب الأنوار النعمانية لنقمة الله الجزائري، بيقول فيه بالحرف كده، يقول: ووجه آخر لهذا لا أعلم إلا أني رأيته في بعض الأخبار وحصله أن لم نجتمع معهم. يعني ليه بيشرح ليه بيكفرونا أهل السنة، فإيه السبب؟ يقول: حصله أن لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولوا، طبعا اللحن اللغوي كتير جدا في كتبهم، وذلك أنهم يقولوا إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. أيضا كتاب الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين قمي بيقول هنا: دليل الأربعون ما ورد في مثال بأعداء أهل البيت عليهم السلام مما يدل على إمامة أئمتنا الاثنى عشر أن عائشة كافرة مستحقة للنار، وهو مستلزم لحقية مذهبنا وحقية أئمتنا الاثنى عشر، لأن كل من قال بخلافة الثلاثة اعتقد إيمانها وتعظيمها وتكريمها، وكل من قال بإمامة الاثنى عشر قال باستحقاقها اللعن والعذاب، فإذا ثبت كونها كذلك ثبت المدعى لأنه لا قائل بالفصل. وأما الدليل على كونها مستحقة للعن والعذاب فإنها حاربت أمير المؤمنين عليه السلام، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حربك حربي، ولا ريب في أن حرب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. على الأحوال اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49 47652. والتليفون محمول 010-16-419-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.